رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علي رضي الله عنه أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بهذه الترجمة، سبق في الدرس الماضي أن مر بنا ذكر هشام بن عبد الملك يروي عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية، وكنا قلنا أن فيه اثنين يطلق عليهما هشام بن عبد الملك، أحدهما هشام بن عبد الملك اليزني الأشكري، والثاني هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي المشهور. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليس في الذين يروي عنهم من اسمه هشام بن عبد الملك غير الطيالسي. وإذا فاليزني الذي هو هشام بن عبد الملك هو في طبقته، وهو من طبقة شيوخ النسائي، ولم يذكر روايته عنه. وعلى هذا فالمراد بهشام بن عبد الملك الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو أبو الوليد الطيالسي. وقد سبق للنسائي أن ذكر إسنادا فيما مضى، وفيه إسحاق بن إبراهيم يروي عن أبو الوليد الطيالسي ولم يسمي هناك، وإنما ذكره بكنيته أبو الوليد، يعني قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الوليد، والمقصود به الطيالسي هشام بن عبد الملك. فإذا إسحاق بن إبراهيم يروي عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. والحديث مر في درس الأمس، درس قبل أمس يوم الثلاثاء الماضي، والموضع الذي سبق أن مر تحت رقم 194، والرقم الأخير بكم؟ 261. الموضع القريب الذي قال فيه هشام بن عبد الملك ولم يذكر كنيته 261، والموضع الأول الذي روى فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد وهو الطيالسي ولم يسمه هناك في 194. بعد هذا نرجع إلى الترجمة التي هي حجب الجنب من قراءة القرآن، والمراد بالحجب المنع، ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع، لأنها توافق ما جاء في الحديث، لأن الحديث فيه ذكر الحجب، فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع، حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيأكل اللحم
ويقرأ القرآن
ويأكل معنا اللحم، وليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن ليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني فإنه كان يمتنع في تلك الحال التي هو على جنابة. ثم من جهة المعنى أن الجنابة أن الخلاص من الجنابة والانتهاء من الجنابة هو بيد الإنسان، لأنه يستطيع أن يتخلص من الجنابة بأن يبادر إلى الاغتسال، وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن، وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن، لأن أمر الانتهاء من الجنابة بيده، فيمكن أن ينتهي بسرعة وبوقت قصير، ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل. ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث يمتنع الإنسان في تلك الحال من قراءة القرآن، يمتنع فيها من قراءة القرآن، لأن وذلك الامتناع مؤقت والتعقيد بيد الإنسان، لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجودا، وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود. إذا كان الماء موجودا فالاغتسال، وإذا كان غير موجود فالتيمم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
أخبرنا
إسماعيل إبراهيم وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضا فيما مضى كثيرا.
عن شعبة،
عن شعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة وهو ثقة ثبت وصف بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث شعبة من الحجاج عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الذين هم لهم معرفة بالجرح والتعديل، وهو أيضا مشهور بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، إلا ما كان مسموعا لهم، وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم.
عن عمرو بن مرة،
عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن سلمة،
عن عبد الله بن سلمة وهو أيضا الكوفي، وهو كوفي أيضا، وهو صدوق تغير حفظه، وهو وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة، حديثه عند أصحاب السنن الأربعة.
عن
علي رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأبو الحسنين ومناقبه جمة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة، يعني يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة، لكن ليس معنى العموم الذي فيه أنه يشمل جميع الأحوال مطلقة بحيث لا يخرج عن ذلك أي حالة، لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن، ويفسره ويبين الرواية السابقة أنه كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معهم اللحم وليس شيئا يمنعه إلا الجنابة، قراءة القرآن إلا الجنابة. فإذا يعني هذه الأحوال ليست على عمومها في جميع الأحوال المطلقة، وإنما الأحوال التي ليس فيها تلبس بقضاء حاجة أو ما إلى ذلك. وأما وهذا إنما هو بالنسبة للقراءة من الحفظ، أما بالنسبة للقراءة من المصحف فإن الذي حدثه أثر كذلك لا يقرأ القرآن من المصحف ولكنه يقرأه من حفظه. وإنما الذي فيه المنع من القراءة يعني في مطلقة في المصحف وفي الحفظ ومن الحفظ هو الجنب.
نعم.
وإسناد الحديث
قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني.
أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه، خرج حديثه النسائي وابن ماجه اثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه خرج حديثه، ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي.
حدثنا عيسى بن يونس.
حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو جده أبو إسحاق وهو أخو إسرائيل ابن يونس، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا.
حدثنا الأعمش.
حدثنا الأعمش، والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهذا لقبه الأعمش ومشهور بلقبه، وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب كما هنا، وأحيانا يأتي ذكره باسمه ونسبه وأحيانا باسمه فقط. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث، وذلك أن معرفة الألقاب يؤمن منها أن يظن الشخص الواحد شخصين، إما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، لأنه إذا من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الشخص، من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي، إذا وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران، ولكن الذي يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش لا يلتبس عليه هذا ولا يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ونسبه ومرة بلقبه. ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم مثل بن دار ومثل غندر ومثل الأعرج وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم ويأتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو وعن عمرو بن مرة وهو الذي تقدم، وهنا يتفق الإسناد مع الإسناد السابق.
واحد استعجل يقول ما درجة حديث علي هذا، هل صحيح أو حسن؟
هذا الحديث حديث علي اختلف في ثبوته، فمن العلماء من ضعفه، والشيخ ناصر الألباني يضعفه، ولهذا لما أورد الباب أسقط الحديثين اللذين تحت الباب في صحيح النسائي، لأنه سيأتي بهما في الضعيفة، سيأتي بهما في الضعيفة. ومن العلماء من أثبته ويعني أيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن. ثم أيضا شيء آخر وهو الذي أشرت إليه، أن الجنب جنابته التخلص منها بيده، فيستطيع أن يتخلص إذا أراد أن يقرأ القرآن يتخلص منها بسرعة. ثم أيضا التخلص من الجنابة أيضا أمر مطلوب، كل إنسان يعني يكون متخلصا من الجنابة بسرعة, يعني هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما عرفنا في الأحاديث السابقة أنه كان يغتسل أو يتوضأ قبل أن ينام, يعني حتى تخف بذلك الجنابة. وهذا بخلاف الحيض والنفاس, فإن الحائض والنفساء ما جاء شيء يدل على يعني ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن. ثم أيضا التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما, بل هذا يعني يتوقف على انتهاء على انقطاع الدم وعلى انتهاء الحيض أو النفاس. ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها, تنسى ما تحفظه. وإذا ففرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة.
قال باب مماسة الجنب ومجالسته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسح ودعا له, قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني, فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب مماسة الجنب ومجالسته. ومقصود من هذا أن الجنب لا مانع من كونه يمس غيره ويمسه غيره ويصافح غيره ويحصل مصافحة بينه وبين غيره, أو يمس شيئا أو يمسه أحد, وكذلك يجالسه ويمشي معه ويتحدث معه, لا بأس بذلك, لا مانع من هذا. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي فيها أحاديث, أولها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكرة يعني في أول النهار, فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاد عنه ثم لما ارتفع النهار جاء إليه, يعني كان قد اغتسل كان على جنابه واغتسل من جنابته, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني رأيتك, يعني لما رآه حاد يعني مال وانصرف ولم يتجه إليه ليلقاه, قال إني كنت جنبا, يعني فبين السبب الذي جعله لا يتجه إليه وجعله يميل بحيث يعني يذهب بحيث حتى لا يلتقي به عليه الصلاة والسلام, لأنه كان على جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس, إن المؤمن لا ينجس, يعني إنه لا مانع من هذا العمل الذي ظننت أنه لا يصلح, بل لا بأس به, لا مانع منه. وهذا فيه دليل على أن غسل الجنابة لا يكون على الفور, وعلى أن الإنسان له أن يمشي وأن يخرج للسوق وعليه جنابة, لا بأس بذلك. لأن هذا الصحابي وكذلك أبو هريرة كما سيأتي في الحديث أيضا أنهم لقوه وقد خرجوا من بيوتهم وعليهم جنابة, فدل هذا على جواز مثل ذلك, وعلى أن مصافحة الجنب وملامسته وكونه يمس غيره ويمسه أحد أنه لا محذور فيه ولا مانع منه, وأن يعني عرقه وما يعني يحصل منه أنه لا شيء فيه, لا مانع منه ولو كان به عرق ومس جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس, يعني معناه أن كون الإنسان يمس يعني جنبه وجنب يمس واحد ليس على نجاسة وليس فيه نجاسة, لأن وإن كان به عرق فوصول ذلك العرق إلى الإنسان ليس فيه محذور ولا مانع منه وليس فيه نجاسة وليس عرقه نجاسة بحيث أنه يتحرج منه, بل لا بأس به ولا مانع منه. هذا هو معنى الحديث, وهذا هو الذي يدل عليه الحديث, وهو مطابق لما ترجم له النسائي.
وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو الحنبلي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو ثقة محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع وهذا اللقب العالي، وهو كونه يطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا جرير،
أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد، وهو ثقة مر ذكره كثيرا فيما مضى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني،
عن الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي بردة،
عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، أبي بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره فيما مضى.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب، فقال إن المسلم لا ينجس.
ثم أورد النسائي أيضا حديث حذيفة من طريق أخرى، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فإذا مجالسته وملامسته ويعني وضع يده بيد غيره أو على يد غيره أو لمسه لأحد لا محذور فيه ولا مانع، كما دل عليه الحديث السابق. وهذا هو حديث حذيفة من طريق أخرى، وإسناد الحديث
إسحاق بن منصور،
وإسناد الحديث يقول لنا أخبرنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هذا هو الكوسج، هو المشهور بالكوسج أو المعروف بالكوسج، وهو ثقة حافظ حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا يحيى،
أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بالجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
حدثنا مسعر،
حدثنا مسعر وهو ابن كدام، مسعر ابن كدام وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني واصل،
قال حدثني واصل وهو ابن حيان الأحدب، وهو ثقة ثابت أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل،
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي، وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى، ويأتي ذكره بكنيته كما هنا كثيرا، ويأتي ذكره أيضا باسمه شقيق بن سلمة ومشهور بكنيته، ويأتي كثيرا ذكره بالكنية كما أنه يأتي ذكره أحيانا بالاسم شقيق بن سلمة. وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن معرفة أصحاب الكنى كنى المسمين أن فائدتها مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين، حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وأبو وائل هذا هو مخضرم تابعي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة،
عن حذيفة بن اليمان وهو الصحابي في الحديث المتقدم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يمشي في طريق من طرق المدينة من أسواق المدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل منه, يعني ذهب بخفية, فلما شعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما لقيه ذكر له ما حصل منه من الانسلال فبين له عذره وقال إنه كان على جنابه وأنه كره أن يجالسه وهو جنب. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس, سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحديث أبي هريرة مثل حديث حذيفة المتقدم, لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل أبو هريرة ولم يبق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان على جنابه فأحب أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فلما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سبب انسلاله منه وهو ذهابه بخفية قال إنه كان جنبا وأنه كره أن يجالسه وهو على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تعجبا من هذا الصنيع ومن هذا الفعل ومن هذا الفهم الذي هو كون الجنب لا يجالس غيره. ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال إن المؤمن لا ينجس, وإذا فمجالسته ومخالطته وملامسته لا بأس بها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة, حميد بن مسعدة هذا صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى. حدثنا بشر وهو ابن المفضل, بشر قال وهو ابن المفضل, وكلمة وهو ابن المفضل هذه أتى بها من دون حميد بن مسعدة تلميذه ليوضح بها هذا الاسم, لأن حميد بن مسعدة لما روى عن بشر ذكر اسمه وما ذكر نسبه وإنما اكتفى بذكر اسمه. فمن دون حميد النسائي أو من دون النسائي عندما يريدون أن يوضحوا اسم شخص جاء في أثناء الإسناد لا يضيفون نسبته بدون ما يدل على أنها ليست من التلميذ, وإنما يأتون بلفظ يدل على أنها أضيفت من دون التلميذ, لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو بل ينسبه كما يشاء, مثل ما ذكر النسائي أحيانا في شيوخه يختصر في الاسم وأحيانا يطول, مثل ما ذكر في ترجمة في اسم مضى قريبا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي, كل هذا ذكره النسائي لأنه شيخه يأتي به كما يريد. لكن من دون الشيخ من دون التلميذ عندما يريد أن يذكر ذلك يأتي بكلمة هو حتى يعرف بأنها ليست من تلميذه وإنما هي من دون تلميذه, أراد أن يوضح بها ذلك الذي يحتاج إلى توضيح. فقال وهو ابن المفضل, وأما التلميذ فهو إذا أراد أن ينسبه يقول ابن المفضل بدون كلمة هو, لكن كلمة هو فهم منها أن هذه الزيادة من دون التلميذ أراد بها توضيح ذلك الشخص الذي هو بشر ابن المفضل, لأن كلمة بشر تحتمل أشخاص فلما جاءت وهو ابن المفضل ميزتها, ومن دون التلميذ زادها وأتى بكلمة هو الدالة على ذلك. وبشر ابن المفضل هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عمن؟
حدثنا حميد
وحميد هو بن أبي حميد الطويل المشهور وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه توفي أو مات وهو قائم يصلي، ذكر الحافظ في ترجمته عندما ذكر في التقرير قال مات وهو قائم يصلي.
عن بكر.
عن بكر وهو ابن عبد الله المزني الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني، نفيع الصائغ المدني، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علي رضي الله عنه أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بهذه الترجمة، سبق في الدرس الماضي أن مر بنا ذكر هشام بن عبد الملك، يروي عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية، وكنا قلنا أن فيه اثنين يطلق عليهما هشام بن عبد الملك، أحدهما هشام بن عبد الملك اليزني الأشكري، والثاني هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي المشهور. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليس في الذين يروي عنهم من اسمه هشام بن عبد الملك غير الطيالسي. وإذا فاليزني الذي هو هشام بن عبد الملك هو في طبقته، وهو من طبقة شيوخ النسائي، ولم يذكر روايته عنه. وعلى هذا فالمراد بهشام بن عبد الملك الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو أبو الوليد الطيالسي. وقد سبق للنسائي أن ذكر إسنادا فيما مضى، وفيه إسحاق بن إبراهيم يروي عن أبو الوليد الطيالسي ولم يسمي هناك، وإنما ذكره بكنيته أبو الوليد، يعني قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الوليد، والمقصود به الطيالسي هشام بن عبد الملك. فإذا إسحاق بن إبراهيم يروي عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، والحديث مر في درس الأمس، درس قبل أمس يوم الثلاثاء الماضي. والموضع الذي سبق أن مر تحت رقم 194، والرقم الأخير بكم؟
261.
الموضع القريب الذي قال فيه هشام بن عبد الملك ولم يذكر كنيته 261، والموضع الأول الذي روى فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد وهو الطيالسي ولم يسمه هناك في 194. بعد هذا نرجع إلى الترجمة التي هي حجب الجنب من قراءة القرآن، والمراد بالحجب المنع، ولكنه عبر ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع لأنها توافق ما جاء في الحديث، لأن الحديث فيه ذكر الحجب، فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيأكل اللحمة
ويقرأ القرآن
ويأكل معنا اللحمة وليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن ليس الجنابة، يعني وليس شيئا يحجبه إلا الجنابة، ليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني فإنه كان يمتنع في تلك الحال التي هو على جنابة. ثم من جهة المعنى أن الجنابة أن الخلاص من الجنابة والانتهاء من الجنابة هو بيد الإنسان، لأن يستطيع أن يتخلص من الجنابة بأن يبادر إلى الاغتسال، وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن لأن أمر الانتهاء من الجنابة بيده، فيمكن أن ينتهي في بسرعة وبوقت قصير ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل. ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث يمتنع الإنسان في تلك الحال من قراءة القرآن، يمتنع فيها من قراءة القرآن لأن وذلك الامتناع مؤقت والتعقيد بيد الإنسان، لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجودا، وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود، إذا كان الماء موجودا فالاغتسال، وإذا كان غير موجود فالتيمم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر
هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضا فيما مضى كثيرا.
عن شعبة
هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة وهو ثقة ثبت وصف بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث شعبة بن الحجاج عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الذين هم لهم معرفة بالجرح والتعديل، وهو أيضا مشهور بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، إلا ما كان مسموعا لهم، وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم.
عن عمرو بن مرة
عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن سلمة
وهو أيضا الكوفي، وهو كوفي أيضا، وهو صدوق تغير حفظه، وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة عند أصحاب السنن الأربعة
عن علي
رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأبو الحسنين ومناقبه جمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة, يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة, لكن ليس معنى العموم الذي فيه أنه يشمل جميع الأحوال مطلقة بحيث لا يخرج عن ذلك أي حالة, لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن ويفسره ويبين الرواية السابقة أنه كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معهم اللحم وليس شيئا يمنعه إلا الجنابة, قراءة القرآن إلا الجنابة. فإذا يعني هذه الأحوال ليست على عمومها في جميع الأحوال المطلقة, وإنما الأحوال التي ليس فيها تلبس بقضاء حاجة أو ما إلى ذلك, وأما وهذا إنما هو بالنسبة للقراءة من الحفظ, أما بالنسبة للقراءة من المصحف فإن الذي حدثه أثر كذلك لا يقرأ القرآن من المصحف ولكنه يقرأه من حفظه, وإنما الذي فيه المنع من القراءة يعني في مطلقة في المصحف وفي الحفظ ومن الحفظ هو الجنب. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه اثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه خرج حديثه, ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي.
حدثنا عيسى بن يونس
ابن أبي إسحاق السبيعي وهو جده أبو إسحاق وهو أخو إسرائيل ابن يونس وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا.
حدثنا الأعمش
والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهذا لقبه الأعمش ومشهور بلقبه وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب كما هنا, وأحيانا يأتي ذكره باسمه ونسبه وأحيانا باسمه فقط. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث, وذلك أن معرفة الألقاب يؤمن منها أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه, لأنه إذا من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الشخص, من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي, إذا وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران, ولكن الذي يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش لا يلتبس عليه هذا ولا يظن الشخص الواحد شخصين, وإنما يعرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ونسبه ومرة بلقبه. ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم مثل بندار ومثل غندر ومثل أعرج وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم ويأتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو وعن عمرو بن مرة وهو الذي تقدم، وهنا يتفق الإسناد مع الإسناد السابق.
واحد استعجل يقول ما درجة حديث علي هذا، هل صحيح أو حسن؟
هذا الحديث حديث علي اختلف في ثبوته، فمن العلماء من ضعفه، والشيخ ناصر الألباني يضعفه، ولهذا لما أورد الباب أسقط الحديثين اللذين تحت الباب في صحيح النسائي، لأنه سيأتي بهما في الضعيفة، سيأتي بهما في الضعيفة. ومن العلماء من أثبته ويعني أيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن. ثم أيضا شيء آخر وهو الذي أشرت إليه، أن الجنب جنابته التخلص منها بيده، فيستطيع أن يتخلص إذا أراد أن يقرأ القرآن يتخلص منها بسرعة. ثم أيضا التخلص من الجنابة أيضا أمر مطلوب، كل إنسان يعني يكون متخلصا من الجنابة بسرعة، يعني هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما عرفنا في الأحاديث السابقة أنه كان يغتسل أو يتوضأ قبل أن ينام، يعني حتى تخف بذلك الجنابة. وهذا بخلاف الحيض والنفاس، فإن الحائض والنفساء ما جاء شيء يدل على يعني ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن. ثم أيضا التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما، بل هذا يعني يتوقف على انتهاء على انقطاع الدم وعلى انتهاء الحيض أو النفاس. ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها، تنسى ما تحفظه، وإذا ففرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة.
قال باب مماسة الجنب ومجالسته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسح ودعا له، قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني، فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب مماسة الجنب ومجالسته. ومقصود من هذا أن الجنب لا مانع من كونه يمس غيره ويمسه غيره ويصافح غيره ويحصل مصافحة بينه وبين غيره، أو يمس شيئا أو يمسه أحد، وكذلك يجالسه ويمشي معه ويتحدث معه، لا بأس بذلك، لا مانع من هذا. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي فيها أحاديث، أولها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكرة يعني في أول النهار، فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاد عنه، ثم لما ارتفع النهار جاء إليه، يعني كان قد اغتسل، كان على جنابه اغتسل من جنابته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني رأيتك، يعني لما رآه حاد يعني مال وانصرف ولم يتجه إليه ليلقاه، قال إني كنت جنبا، يعني فبين السبب الذي جعله لا يتجه إليه وجعله يميل بحيث يعني يذهب بحيث حتى لا يلتقي به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان على جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني إنه لا مانع من هذا العمل الذي ظننت أنه لا يصلح، بل لا بأس به، لا مانع منه. وهذا فيه دليل على أن غسل الجنابة لا يكون على الفور، وعلى أن الإنسان له أن يمشي وأن يخرج للسوق وعليه جنابة، لا بأس بذلك، لأن هذا الصحابي, وكذلك أبو هريرة كما سيأتي في الحديث أيضا أنهم لقوه وقد خرجوا من بيوتهم وعليهم جنابة, ودل هذا على جواز مثل ذلك, وعلى أن مصافحة الجنب وملامسته وكونه يمس غيره ويمس أحد أنه لا محذور فيه ولا مانع منه, وأن يعني عرقه وما يعني يحصل منه أنه لا شيء فيه لا مانع منه ولو كان به عرق ومس جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس, يعني معناه أن كون الإنسان يمس يعني جنبه وجنب يمس واحد ليس على نجاسة وليس فيه نجاسة, لأن وإن كان به عرق فوصول ذلك العرق إلى الإنسان ليس فيه محذور ولا مانع منه وليس فيه نجاسة وليس عرقه نجاسة بحيث أنه يتحرج منه, بل لا بأس به ولا مانع منه. هذا هو معنى الحديث, وهذا هو الذي يدل عليه الحديث, وهو مطابق لما ترجم له النسائي.
وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية, وهو ثقة محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع وهذا اللقب العالي, وهو كونه يطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا جرير,
أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد, وهو ثقة مر ذكره كثيرا فيما مضى, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني,
عن الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي بردة,
عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري, أبي بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكره فيما مضى.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مزعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب, فقال إن المسلم لا ينجس.
ثم أورد النسائي أيضا حديث حذيفة من طريق أخرى, وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأهوى إليه فقال إني جنب, فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس, إن المؤمن لا ينجس, فإذا مجالسته وملامسته ويعني وضع يده بيد غيره أو على يد غيره أو لمسه لأحد لا محذور فيه ولا مانع كما دل عليه الحديث السابق. وهذا هو حديث حذيفة من طريق أخرى,
وإسناد الحديث
إسحاق بن منصور,
وإسناد الحديث يقول لنا سيخبرنا إسحاق بن ابن منصور, وإسحاق بن منصور هذا هو الكوسج, هو المشهور بالكوسج أو المعروف بالكوسج, وهو ثقة حافظ حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا يحيى,
أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بالجرح والتعديل, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
حدثنا مسعر,
حدثنا مسعر وهو ابن كدام, مسعر ابن كدام وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني واصل,
قال حدثني واصل وهو ابن حيان الأحدب وهو ثقة ثبت أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى ويأتي ذكره بكنيته كما هنا كثيرا ويأتي ذكره أيضا باسمه شقيق بن سلمة هو مشهور بكنيته ويأتي كثيرا ذكره بالكنية كما أنه يأتي ذكره أحيانا بالاسم شقيق بن سلمة. وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن معرفة أصحاب الكنى كنى المسمين أن فائدتها مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وأبو وائل هذا هو مخضرم تابعي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان وهو الصحابي في الحديث المتقدم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يمشي في طريق من طرق المدينة من أسواق المدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل منه يعني ذهب بخفية فلما شعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما لقيه ذكر له ما حصل منه من الانسلال فبين له عذره وقال إنه كان على جنابه وأنه كره أن يجالسه وهو جنب. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحديث أبي هريرة مثل حديث حذيفة المتقدم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل أبو هريرة ولم يبق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان على جنابه فأحب أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فلما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سبب انسلاله منه وهو ذهابه بخفية قال إنه كان جنبا وأنه كره أن يجالسه وهو على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تعجبا من هذا الصنيع ومن هذا الفعل ومن هذا الفهم الذي هو كون الجنب لا يجالس غيره. ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال إن المؤمن لا ينجس وإذا فمجالسته ومخالطته وملامسته لا بأس بها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هذا صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
حدثنا
بشر وهو ابن المفضل. بشر قال وهو ابن المفضل وكلمة وهو ابن المفضل هذه أتى بها من دون حميد بن مسعدة تلميذه ليوضح بها هذا الاسم لأن حميد بن مسعدة لما روى عن بشر ذكر اسمه وما ذكر نسبه وإنما اكتفى بذكر اسمه. فمن دون حميد النسائي أو من دون النسائي عندما يريدون أن يوضحوا اسم شخص جاء في أثناء الإسناد لا يضيفون نسبته بدون ما يدل على أنها ليست من التلميذ وإنما يأتون بلفظ يدل على أنها أضيفت من دون التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو بل ينسبه كما يشاء مثل ما ذكر النسائي أحيانا في شيوخه يختصر في الاسم وأحيانا يطول مثل ما ذكر في ترجمة في اسم مضى قريبا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي، كل هذا ذكره النسائي لأنه شيخه يأتي به كما يريد. لكن من دون الشيخ من دون التلميذ عندما يريد أن يذكر ذلك يأتي بكلمة هو حتى يعرف بأنها ليست من تلميذه وإنما هي من دون تلميذه، أراد أن يوضح بها ذلك الذي يحتاج إلى توضيح. فقال وهو ابن المفضل، وأما التلميذ فهو إذا أراد أن ينسبه يقول ابن المفضل بدون كلمة هو، لكن كلمة هو فهم منها أن هذه الزيادة من دون التلميذ أراد بها توضيح ذلك الشخص الذي هو بشر ابن المفضل، لأن كلمة بشر تحتمل أشخاص، فلما جاءت وهو ابن المفضل ميزتها، ومن دون التلميذ زادها وأتى بكلمة هو الدالة على ذلك. وبشر ابن المفضل هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عمن؟
حدثنا حميد.
حدثنا حميد، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل المشهور، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه توفي أو مات وهو قائم يصلي، ذكر الحافظ في ترجمته عندما ذكر في التقريب قال مات وهو قائم يصلي.
عن بكر.
عن بكر وهو ابن عبد الله المزني الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني، نفيع الصائغ المدني، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل أكثر الصحابي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.